أقبل اليقين لك السؤال القاسي ويضيء دربك في الجواب الكافي في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف في مجلس العلماء قلبك يهتدي إن تهت بين مسائل وخلاف
بستان أزهار يضوع عبيره بمحاسن جلت عن الأوصاف أقبل يبين لك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير ومسرة. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الجواب الكافي. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ دكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسة العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. حياكم الله الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
الله يحييك. أيها الإخوة والأخوات، نسعد باتصالاتكم على هواتف البرنامج التي تظهر أمامكم تباعا الآن، كما نسعد أيضا بمتابعتكم وأسئلتكم عن طريق البث الحي على اليوتيوب وكذلك عبر حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. نبدأ بالأسئلة ببركة الله. نأخذ بعض الأسئلة التي وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. آسيا سألت عن البيع المشروط، وهي تقصد بذلك أنه تشتري سلعة فيقال أن نعطيك مثلا تخفيض على هذه السلعة بشرط أن تشتري معها سلعة أخرى، فهل هذا جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإذا كان صاحب المحل التجاري يبيع بسعر السوق وقال نعمل لك تخفيضا بشرط أن تشتري سلعة أخرى، فهذا لا بأس به، لأنه تخفيض بطريق غير مباشر، هو يقول أنا أخفض عليك السلعة إذا وصلت إلى سقف معين، إذا اشتريت مثلا قطعتين أو أكثر أو بلغت بالشراء مبلغا معينا، فهو حر يشترط ما يريد. المهم أن هذا التخفيض لا يدفع المشتري له ثمنا حيث يكون مترددا بين الغنم والغرم، وأيضا لا يحسبه البائع مضافا لسعر السلعة. فإذا كان لا يحسب مضافا لسعر السلعة وإنما البائع يبيع بسعر السوق ولا يطلب من المشتري عوضا بسبب هذا التخفيض، فهذا لا بأس به، لأن هذا المشتري إما غانم وإما سالم، هو لا يدخل تحت قاعدة الميسر. قاعدة الميسر أن يدخل الإنسان في معاملة أو مغالبة أو مسابقة وهو متردد بين الغنم والغرم، يعني يعتمد على الحظ، يعتمد على الحظ في غنمه أو يغرم بسبب الحظ أيضا. هذه قاعدة الميسر. أما ما يكون الإنسان فيه إما غانم وإما سالم فهذا لا يدخل تحت قاعدة الميسر ولا بأس به.
مهرة سألت عن شيء يتردد عند بعض الناس، وهو ما يسمونه بالنفس العاصية، بمعنى أن إنسان يصاب بالعين وبسبب هذه العين يترك الصلاة ويترك الطاعات ويكون شخص فيه نوع من العدائية. هل يوجد شيء اسمه عين عاصية، وكيف يتخلص الإنسان إذا كان يعني تعرض لمثل هذه الحوادث؟
لا أعلم أصلا لهذا الذي ذكرت الأخت الكريمة، لكن العين حق، العين حق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا لها أصل في كتاب الله عز وجل، فذكر الله تعالى عن يعقوب أنه قال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، لأنهم كانوا عددا من الأبناء في منتهى الحسن والجمال ومن أبناء رجل واحد، فخشي عليهم العين. فالعين حق، والعين تكون في شيء معين، وقد تكون في أمر ديني، قد تكون مثلا في محافظة هذا الابن على الصلاة مثلا، قد تكون في أمر دنيوي أيضا، قد تكون مثلا في تجارته، قد تكون في صحته، قد تكون في جماله، قد تكون في أي شيء، فهي قد تكون في أي شيء، لكن بهذا الوصف الذي ذكر في السؤال لا أعلم لهذا أصلا، لكن قد يكون في شيء محدد في شيء معين. وبكل حال المسلم إذا أتى بالأذكار بالورد الصباح والمساء أذكار الصباح والمساء هذه بإذن الله تعصمه من العين ومن غيرها من الشرور. فعلى سبيل المثال من أذكار الصباح والمساء المعوذتان سورة الفلق والناس، هاتان السورتان سبحان الله على وجازة ألفاظهما يعني كتابتهما في المصحف لا تتجاوز نصف صفحة، إلا أنهما تضمنتا الاستعاذة بالله تعالى من جميع الشرور في الدنيا، من جميع الشرور في الدنيا، أي شر يخطر ببالك قد تضمنت هاتان السورتان الاستعاذة بالله منه. ومن ذلك العين ومن شر حاسد إذا حسد، إنه يدخل في هذا. فالمطلوب من المسلم أن يتحصن بالأذكار خاصة أذكار الصباح وأذكار المساء، وهي تكون سببا بإذن الله تعالى تحصينه من العين ومن المس ومن السحر ومن غيرها من الشرور. إذا أصيب الإنسان بعين أولا لا بد يتأكد يعني وتقوم القرائن على إصابته بالعين، لأن بعض الناس عنده مبالغة في هذا الجانب، كل شيء عنده عين، إذا لم يوفق في أي أمر من الأمور قال أصبت بعين، فهذه مبالغة. لكن إذا قامت القرائن كأني مثلا إنسان يأتي ويصفه وصفا مصحوبا بإعجاب من غير أن يذكر الله عز وجل ثم يصاب بعده مباشرة، فهذه قرينة على أنه أصيب بالعين. فالعلاج إن استطاع أن يأخذ من العائن فهذا أسرع وأقصر طريق لمعالجة العين، كما جاءت به السنة، يأخذ من العين يطلب منه مثلا أن يتوضأ له أو نحو ذلك ويصبه على جسده، فهذا وردت به السنة، وأيضا عليه تجارب الناس من قديم الزمان. كذلك أيضا الأذكار يعني يرقي نفسه بالقرآن والأحاديث النبوية والأدعية والأذكار، فهذه أيضا مما تعالج به العين.
حسن طلب نصيحة فيما يتعلق بالرضا بالقضاء والقدر، كيف يستطيع الإنسان أن يدرب نفسه ويربي نفسه على هذا الرضا؟
الجواب عن هذا السؤال في مقامين، المقام الأول حكم الرضا بالقضاء والقدر، والمقام الثاني كيف يحصل المسلم الرضا بالقضاء والقدر. أما حكم الرضا بالقضاء والقدر فالقول الراجح الذي اختاره جمع من المحققين من أهل العلم كالإمام التيمية وابن القيم وجمع المحققين أن الرضا بالقدر أنه مستحب وليس واجبا، وذلك لأن ظاهر الأدلة يدل على استحبابه، ولأن القول بوجوبه فيه حرج على الناس، كثير من الناس لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الرضا بالقضاء والقدر، قد يصبر لكنه قد لا يرضى، خاصة إذا كانت المصيبة شديدة. والإنسان عندما تقع عليه المصيبة لا يخلو أمره من أحوال، الحال الأولى الجزع والتسخط، وذلك بلطم الخدود أو شق الجيوب أو الدعوة بدعوة جاهلية أو الاعتراض على القضاء والقدر، كأن يقول يا ربي لماذا أصب بهذه المصيبة، أو ماذا أذنبت حتى أصب بهذه المصيبة، أو لماذا أصاب بها من بين سائر الناس، فهذا محرم ومن كبائر الذنوب. الحالة الثانية الصبر، الصبر لا يلزم منه الرضا، معنى الصبر الحبس، حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، وحبس الجوارح عن الأفعال المحرمة كلطم الخدود وشق الجيوب ونحوها، فهو ممسك وحابس نفسه وإن كان غير راض، فهذا حكمه الوجوب. الحالة الثالثة الرضا، بأن تكون حاله بعد المصيبة كحاله قبل المصيبة، وهذه المرتبة لا يصل لها إلا أولياء الله عز وجل، لأنها تحتاج إلى قوة إيمان أيضا وعلم ويقين وقوة إيمان، يعني كثير من العامة والناس لا يستطيعون أن يصلوا إلى هذه المرتبة، لكن يصل لها أولياء الله عز وجل، وهي كما قلنا حكمها أنها مستحبة. الحال الرابع الشكر، بأن تقع له المصيبة ويرضى بها ويحمد الله ويشكره عليها، لأنه يرجو بذلك أن ينال من الله تعالى عليها صلوات ورحمة وهداية وأجور ورفعة وتكفير، فهو يحمد الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. كيف يحصل الإنسان مرتبة الرضا؟ بتقوية إيمانه، لأنه كما ذكرنا لا يصل لهذه المرتبة إلا أولياء الله عز وجل. من هم أولياء الله سبحانه؟ أولياء الله هم الذين ذكرهم الله تعالى في قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا، هذا في الدنيا قبل الآخرة، وفي الآخرة يعني الجنة. ما هي البشرى التي في الحياة الدنيا؟ البشرى التي في الحياة الدنيا السمعة الحسنة والسيرة العطرة والقبول من الناس والمحبة من الخلق، هذه من عاجل بشرى المؤمن. وأيضا الرؤية الصالحة يراها المسلم وترى له، هذه كلها داخلة في البشرى في الحياة الدنيا. وأيضا تيسير أموره، وأن الله يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا، هذه كلها تدخل في البشرى في الحياة الدنيا، لهم البشرى في الحياة الدنيا، وأما البشرى التي في الآخرة فهي في الجنة. فإذا مرتبة الرضا لا يصل لها إلا أولياء الله عز وجل، ولذلك من أراد أن يصل لهذه المرتبة عليه أن يزيد من إيمانه وتقواه لله عز وجل، فحتى ينال الولاية فيصل بذلك إلى مرتبة الرضا. وهذه أيضا تحتاج إلى علم وإلى أيضا قوة في العبادة، لا بد من هذين الأمرين جميعا. نعم،
أحسن الله إليكم. نأخذ بعض الاتصالات. مع عبد العزيز، تفضلي يا أم عبد العزيز.
أهلين،
سؤالك يا أختي.
السؤال الله فيك، مثلا إذا كانت جتني زكاة، وهل يعني مثلا أقدر مثلا الزكاة هذه اللي عندي أطلعها للناس مثلا محتاجينها يعني مثلا، ولا لازم أطلعها مبلغا ثاني؟
معلش يا أم عبد العزيز، الزكاة واجبة عليك أنت ولا أحد أعطاك زكاته؟
لا، مثلا أنا عندي أعطاني أحد زكاة مثلا، ومثلا زكاة هذه بأخذ أعطيها أحد المحتاجها مرة.
يعني أعطاك إياها وقال لك وصليها للمحتاجين؟
لا لا لا، هي لي.
يعني أنت من المستحقين للزكاة.
أي،
وأعطاك إياها.
يعني هل أقدر أخذها وأعطيها
الناس
محتاجينها مرة؟
إيه، يعني تأخذينها وأنت تصدقين بها على المحتاج.
أيوة.
طيب، عندك سؤال آخر يا عبد العزيز؟ إيه،
السؤال الثاني هذا قال عنه النبي اللي يجلس يتقدم بعد صلاة الفجر إلى تطلع الشمس تعدل حجة عمره، هل يعني طيلة شهر رمضان ولا بس مرة مرتين؟
أنت تقصدين في البيت ولا في المسجد؟
لا في البيت، مثلا طيب. صلاة الفجر أجلس السجدة لين تطلع الشمس.
طيب، باقي شيء يا عبد العزيز؟
لا، أعطيك العافية.
الله يحييك، أهلا وسهلا. عبد الله تفضل. يا عبد الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم؟ طيب.
الله يحييك، سؤالك يا غالي.
سؤالي أنا في زي الفترة، ولما أذن أروح نفطر كلنا مع بعض، فما أجد فيه جملة يعني زي المسجد، لكن الجملة كذا.
عبد الله، في مشكلة في صوتك، أنت تتكلم بسماعة ولا بعيد ولا كيف صوتك؟
كذا صوتي.
أيوة، الآن ممتاز، أعد السؤال.
تمام، أنا في زي المجمع السكني.
نعم.
ومعنا بعض الشباب يعني نفطر مع.
واصل. طيب، لعلك تعيد الاتصال مرة ثانية هي عبد الله. حسن تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالكم يا شيخ؟ طيبين إن شاء الله.
أهلا أهلا بالغالي حسن، سؤالك.
الله يبارك. شيخ طال عمرك، أنا عندي سؤال بخصوص صلاة العيد، ما حكمها يا شيخ؟ هل هي سنة أو واجبة؟
طيب، عندك سؤال آخر؟
هذا فقط السؤال اللي عندي.
أبشر أبشر حسن، تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا جزيلا. محمد تفضل. يا محمد، أين أنت يا محمد؟ يبدو لي محمد بعيد عن الهاتف.
السلام عليكم.
تفضل يا محمد، سؤالك. عليكم السلام ورحمة الله.
سؤالي يا شيخ، بوقت صلاة التراويح.
طيب،
لو انا ما صليت العشاء ادخل معهم صلاه التراويح، واذا صليت ورا الحالي انا صليت العشاء وهم يصلون نفس الوقت يصلون التراويح، هو يجوز ولا ما يجوز؟
طيب بقي شيء؟
لا بس.
طيب بقي شيء، بقي اتصالات. ابو الجوهره، يا ابو الجوهره.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
مساء الخير، وتقبل الله منكم الصيام والقيام.
امين واياك، تفضل.
سؤالي بالنسبه لزكاه المال.
نعم.
الوالد المتوفى مر عليه
رحمه الله
سنوات كثيره. امين الله يرحمه.
نعم.
مر عليه سنوات كثيره يظن ان ما دام الحساب يصرف منه فما عليه زكاه المال، يعني
كيف يصرف منه؟ يقصد انها يصرف منه على البيت مثلا وعلى الاولاد وعلى
ايوه بس بعضها احنا اعتقادنا انه يمر في بعضها يبقى يمر على الحول ويكون بالغ النصاب.
طيب سؤالك ما هو بالضبط؟
كذلك. كيف
سؤالك ما هو بالضبط؟
اي هو يعني الاموال هي تاتي من اجار سلم سكنيه يعني.
نعم.
لكن سؤالي هل احنا الان بنجمع السنوات الماضيه وبنخرجها، يعني هل فعل هذا صحيح؟ يعني نقدر تقريبا وبنخرجها.
بس انتم متاكدين انه كان يمر عليه حول كامل وهي باقيه في الحساب؟
والله يعني شبه متاكدين يعني.
ولم يكن يخرج الزكاه بحجه انه كان يصرف عليكم، يصرف على البيت وعلى الاولاد وعلى
المبلغ ما دام انه يؤخذ من الحساب ظنا.
لكن ما تعرفون كم قيمه المبلغ
والله ما بالضبط ما
وكم سنه مر عليها؟
100% ما نقدر نطلع المبلغ. طيب. بالضبط، لكن بنقدر ان شاء الله تقريبا.
عندك سؤال اخر ابو الجوهره؟
لا يعطيك العافيه.
حياك الله اخي الكريم. ابو محمد تفضل. يا ابو محمد.
سام.
تفضل يا غالي. سؤالك.
الو.
سؤالك يا ابو محمد، انت على الهواء.
السلام عليكم ورحمه
وعليكم
الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
شيخ سعد كيف حالك؟ طيب.
خير ونعم، نحمد الله ونشكره.
سؤالك يا غالي.
عندي سؤالان الله يحفظك. السؤال الاول.
السؤال الاول.
امام يصلي بالناس في الصلاة الجهرية.
نعم.
وأثناء قراءة الفاتحة أو انتصف من سورة الفاتحة أحدث وخرج من الصلاة، المستخلف هذا هل يبدأ الفاتحة من جديد ولا يكمل الفاتحة؟
طيب سؤال ثاني.
السؤال الثاني سلمك الله، إذا فاتت الإنسان الراتبة التي قبل الظهر وأراد أن يصليها بعد الصلاة، هل يبدأ بالصلاة بالراتبة القبلية أو يبدأ بالبعدية أو الأمر سواء؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله يا أبو محمد، حياك الله. نوف تفضلي. يا نوف.
أيوه.
سؤالك يا نوف. يا نوف إذا تكرمتي اسمعينا من الهاتف وليس من التلفزيون.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يعني ودي أسأل شيخ سؤال.
تفضلي، ما هو سؤالك؟
يعني أنا ناوي أروح للعمرة.
ما شاء الله.
ويعني وإذا يعني وصلت الحرم يعني بلبس الشراب على القدم، يعني ما لبست مع الإحرام لأني مثلا سبب حرارة كذا وما أقدر يعني على الترمي كذا بدون شراب كده.
يعني أنت
لبسه نعم. يعني عند يعني ما هو مع الإحرام هل هو جائز؟
أنت ناوية تروح تذهبين للعمرة وتبغين تلبسين الشراب في أثناء أداء العمرة كذا، هذا سؤالك؟
أيوة يعني لبسه يعني ما هو مع الإحرام، لبسه يعني وسط الحرم،
لبس الجورب وسط الحرم.
أيوة يعني مثلا وسط الحرم أتوضأ وألبسه.
طيب عندك سؤال آخر؟
لا شكرا،
حياك الله يا مرحبا. نواصل الأسئلة. أم عبد العزيز تسأل، الشخص إذا كان من أهل الزكاة ووصلته زكاة هل له الحق يتصرف فيها كل التصرفات بما فيها الصدقة؟
نعم له أن يتصرف فيها بما يريد، لأن تبدل الملك سبب لتبدل الذات، وهذه قاعدة فقهية. ولذلك لما أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم هدية من بريرة، قيل يا رسول الله أنه تصدق بها عليها، قال هو لها صدقة ولنا هدية، وعلى ذلك فمن قبض الزكاة هو حر فيها، إن شاء أنفقها على نفسه، إن شاء تصدق بها، إن شاء أهدى منها، هو حر فيها، يتصرف فيها كما يريد، لكن المهم ألا يأخذ الزكاة إلا وهو مستحق لها.
السؤال الثاني، ما ورد في الحديث من من صلى الفجر ثم جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان تعدل حجة. السؤال هذا أولا، هل هذا يكون في البيت ويكون أيضا في المسجد، وهل يصح أيضا حتى للمرأة في البيت، وهل يكون هذا في كل الأيام أم في أيام معينة؟
هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت من جهة الصناعة الحديثية. من صلى صلاة الفجر وقعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس كتب له أجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وإن كان قد صححه بعض المعاصرين، لكن الصواب والذي عليه أكثر المحدثين هو ضعف هذا الحديث وأنه لا يصح، لكن يغني عنه ما جاء في صحيح مسلم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى صلاة الفجر جلس في مصلاه حتى تطلع الشمس طلوعا حسنا، فكان هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجلس بعد صلاة الفجر في مصلاه حتى تطلع الشمس. وكان ربما أحيانا بعض الصحابة يتحدثون في أمور الجاهلية وما من الله به عليه من الإسلام، وكان يسمع حديثهم وأحيانا يبتسم، وهذا يدل على أن السنة البقاء في مكان الإنسان الذي صلى في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، والأفضل أن ينشغل بالذكر، أن ينشغل بالذكر حتى تطلع الشمس. وهذا الحكم عام للرجل وللمرأة، فالرجل يبقى في المسجد يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس، والمرأة كذلك تبقى في مصلاها تذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس. يبقى النظر في صلاة الركعتين بعد بقائه في المسجد، ويسميها بعض العامة بصلاة الإشراق، وهذه لا أصل لها، ونحن قلنا أن الحديث هذا ضعيف. وعلى ذلك إذا أراد أن يصلي ركعتين بعد طلوع الشمس وارتفاع قيد الرمح، يعني بعد طلوع الشمس بنحو 10 دقائق، ناويا بذلك أنها صلاة الضحى في أول وقتها فلا بأس، أما أن ينويها صلاة إشراق فليس هناك شيء اسمه صلاة إشراق، الحديث المروي فيها حديث ضعيف، لكن له أن يصليها بنية أنها صلاة الضحى في أول وقتها.
حسن سأل عن حكم صلاة العيد.
صلاة العيد فيها 3 أقوال للفقهاء، فمنهم من قال إنها سنة، ومنهم من قال إنها واجبة فرض عين، ومنهم من قال إنها فرض كفاية، والراجح هو القول الثالث كما هو المشهور من مذهب الحنابلة أنها فرض كفاية، لأنها من الشعائر الظاهرة التي أمر بها المسلمون، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإخراج العواتق والحيض وذوات الخدور لإظهار هذه الشعيرة، فهي من الشعائر الظاهرة، فالأقرب فيها والله أعلم أنها فرض كفاية، ولهذا ينبغي المسلم أن يحرص عليها، لكن لا تصل إلى درجة أنها فرض عين على القول الراجح، وإنما هي من فروض الكفايات.
نعم. محمد يقول إذا فاتته صلاة العشاء وأتى ودخل المسجد وهم يصلون التراويح، هل يصلي التراويح معهم أم يصلي لوحده؟
يصلي معهم التراويح، وإذا سلم الإمام قام وقضى ما فاته،
يعني يصلي بنية صلاة العشاء.
نعم، يصلي بنية صلاة العشاء، وهنا اتمام مفترض بمتنفل، وهذا لا بأس به، قد وردت به السنة، وكان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ويرجع ويصلي بقومه صلاة العشاء أيضا، وهي في حقه نافلة وفي حقهم فريضة، فهنا تم قوم معاذ بمعاذ، معاذ متنفل وهم مفترضون، ومع ذلك قرهم النبي صلى الله عليه وسلم مع اختلاف النية. هكذا أيضا من أتى للمسجد ووجدهم يصلون صلاة التراويح يدخل معهم بنية العشاء، فإذا سلم الإمام من الركعتين يقوم ويقضي ما فاته، هذا أحسن من أن يصلي وحده، لأنه إذا صلى وحده فاته أجر الجماعة، وإذا صلى معهم صلاة التراويح بنية الفريضة أدرك فضل الجماعة، وأيضا هذا خير من أن تقام جماعة أخرى، لأن في بعض المساجد يأتي أناس متأخرون والإمام يصلي صلاة التراويح ويقيمون جماعة أخرى ويصلون صلاة الفريضة، هذا خلاف السنة، لأنه لا يشرع إقامة جماعتين في مكان واحد في زمن واحد. هذا ينافي مقصود الشارع من صلاة الجماعة، مقصود أن يجتمع الناس على إمام واحد، كيف تقام جماعتان في مسجد واحد في وقت واحد؟ فهؤلاء الذين أتوا متأخرين يرشدون إلى أن يدخلوا مع الإمام في صلاة التراويح، فإذا سلم الإمام من الركعتين قاموا وقضوا ما فاتهم.
أبو الجوهرة السائل يقول توفي والده وكان طيب أستاذكم مع أستاذكم بفاصل قصير. أيها الإخوة والأخوات فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله، فابقوا معنا.
بالجواب الكافي أقبل يبين لك السؤال القافي ويضيء دربك بالجواب الكافي في مجلس العلماء.
جلت عن الأوصاف أقضي اليمين لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.
أهلا بكم من جديد. ضيفنا في هذا اللقاء صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نواصل الأسئلة. أخونا أبو الجوهرة يقول توفي والده وكان يأتي يدخل إلى حسابه إيجار من فلل، هو بحسب كلامه أنه يظن أنه كان يجتمع فيها مبلغ ويمر عليه الحول، لكن كان في اعتقاد والده أنه إذا أنفق على ذريته وعلى بيته أن هذا يكفي عن الزكاة، فيقول الآن يعني ما الحكم فيما في ذلك وكيف يبرئون ذمة والدهم؟
الزكاة دين الله عز وجل، والديون لا تسقط بالتقادم. رأيت لو أن شخصا يطلبك دينا من 20 عاما هل يسقط هذا الدين بالتقادم؟ الجواب لا يسقط. هكذا أيضا الزكاة هي دين الله سبحانه وتعالى، لا تسقط بالتقادم. وعلى هذا فنقول للأخ الكريم تطلبون كشف حساب بنكي لوالدكم للسنوات الماضية كلها، وتنظرون إلى أقل رصيد في كل سنة هجرية، أقل رصيد يعني تأخذ الكشف الحساب، وهذا ما يستغرق يعني وقتا كثيرا، تأخذ كل سنة وتنظر لأقل رصيد ويزكى، ثم السنة التي بعدها تنظر لأقل رصيد ويزكى، ثم السنة التي بعدها أقل رصيد ويزكى، وهكذا. وهذا أمر ميسور، بل إنه أصلا ليس لكم الحق في التركة إلا بعد إخراج الزكاة، لأن الله تعالى لما قسم الميراث قال من بعد وصية يوصي بها أو دين، والزكاة داخلة في الدين. فعلى هذا نقول أخ الكريم تطلبون كشف حساب بنكي لجميع السنوات الماضية وتنظرون لأقل رصيد وتزكونه عن كل سنة.
نأخذ بعض الأسئلة وردتنا أيضا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. سؤال عن كيفية السلام على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبيه عند زيارة قبورهم.
عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه يسلم عليهم بأية عبارة يراها مناسبة، وبعض العلماء يعني ذكروا عبارات استحسنوها، يقول السلام عليك يا رسول الله، بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، ونحو ذلك من العبارات، صلى الله عليك وعلى آلك وصحبك، ونحو ذلك من العبارات. كذلك يسلم على أبي بكر، السلام عليك يا أبا بكر الصديق، يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، رضي الله عنك وأرضاك، ونحو ذلك من العبارات. كذلك يسلم على عمر بنحو هذه العبارات. ليس هناك عبارات واردة محددة، وإنما يجتهد المسلم في إنشاء العبارات المناسبة.
سؤال أيضا عن من يصلي صلاة التراويح 8 ركعات سردا بدون فاصل بينها، هل هذا مشروع أم لا؟
هذا قد ورد في بعض الصفات أنه يسرد 8 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد، لكن قبل أن يسلم يقوم ويأتي بالتاسعة، فهذه إحدى الصفات الواردة. أما أن يأتي ب8 ركعات بتشهد واحد وسلام واحد هذا لا أصل له، لكن لو أنه أتى ب8 ركعات وجلس التشهد قبل أن يسلم قام وأتى بالتاسعة، فهذه الصفة وردت. وهنا أنبه إلى أن الغالب من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي مثنى مثنى ثم يوتر بواحدة، هذا هو الغالب. وأما الصفات الواردة أولا يعني بعضها في أسانيدها مقال، ثانيا حتى الثابت منها إنما ورد بصفة قليلة ليست كثيرة على النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ليست بصفة غالبة، ورد أحيانا، وهذا يدل على الجواز. لكن بعض الناس قلب هذه التي وردت بصفة قليلة وجعلها هي الأصل، هذا خلاف السنة. فلو أنه فعل هذا أحيانا، سرد 8 ركعات بتشهد واحد وقبل أن يسلم قام وأتى بالتاسعة فلا بأس، هذه إحدى الصفات الواردة. وهكذا أيضا لو سرد 3 بتشهد واحد سلام واحد أو 5 أو 7 هذه كلها قد وردت بها السنة، لكن على غير الغالب، يعني ينبغي أن يفعلها أحيانا. ومثل ذلك أيضا أنبه إلى مسألة مهمة، وهي أن بعض أئمة المساجد يسردون 3 ركعات في آخر صلاة التراويح الشفع والوتر بتشهد واحد وسلام واحد، هذا صحيح أنه قد وردت به السنة، لكن وردت به على غير الغالب، فلا يجعل هو الغالب، بل بعض أئمة المساجد طوال رمضان يفعل هذا، وهذا خلاف السنة. ينبغي أن يكون الغالب هو الفصل، أن يصلي ركعتين ثم ركعة، يعني الركعة الأولى بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، والركعة الثانية قل يا أيها الكافرون، وثم يسلم ثم يأتي بركعة الثالثة. هذا هو غالب هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دل عليه قوله صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بواحدة. وهذا هو الفقه، أن المسلم يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفعل ويقتدي به في الترك، ففعله سنة وتركه سنة. فمثلا إذا أراد أن يفعل سنة ينظر إلى تطبيق النبي عليه الصلاة والسلام لها، هل هو كثير أو قليل؟ إذا كان كثير طبقها كثيرا، إذا كان قليل طبقها قليلا. فما كان غالب هدي النبي عليه الصلاة والسلام يجعله هو غالب من فعله. فهذا هو الفقه، أنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في كل شيء، في الفعل وفي الترك وفي الترك وفي الغلبة وفي غيرها.
نعم. أبو محمد يقول: إمام صلى بالناس الجهرية وأثناء الفاتحة أحدث وخرج من الصلاة، من يخلفه هل يكمل الفاتحة من حيث انتهى أم أنه يعيدها؟
يجوز أن يكمل الفاتحة من حيث وقف الإمام، والأفضل أن يبدأ بها من جديد، لأن في هذه المسألة خلافا، فالأحوط وخروجا من الخلاف أن يبدأ بقراءة الفاتحة من أولها.
من فاتته راتبة الصلاة مثل الظهر وأراد أن يقضيها بعد صلاة الظهر، هل نقول إنه يبدأ بالراتبة البعدية ثم بعد ذلك يصلي ما فاته من الراتبة القبلية، أم أن هذا لا يختلف في الترتيب؟
يبدأ بالراتبة البعدية ثم بعد ذلك يقضي الراتبة القبلية، لأنه يأتي بها قضاء، فأولا يأتي بالراتبة البعدية لأنه يأتي بها في وقتها، ثم يأتي بعد ذلك بالراتبة القبلية.
نوف سألت بالنسبة للمرأة المحرمة، هل يجوز لها أن تلبس الجورب لأنها تتأذى من المشي مباشرة على بلاط الحرم؟
نعم يجوز، بل هذا هو الأفضل بالنسبة للمرأة. الأفضل للمرأة أن تلبس الجوارب في القدمين لأنه أستر لها، إنما هي ممنوعة فقط من لبس القفازين في اليدين ومن النقاب، وأما لبس الجوارب في القدمين فيجوز بل هو الأفضل.
نأخذ أيضا بعض الأسئلة وردتنا في حسابات شبكة المجد على مواقع التواصل. شخص كان مريض ومتردد في نية الصوم، ثم نام واستيقظ بعد طلوع الفجر وشعر بتحسن في صحته، هل نقول له إنه يجوز له أن يكمل الصوم، أم أنه بحكم أن نيته مترددة فإن هذا الصوم لا يعد له؟
ننظر لهذا التردد، يعني ماذا يقصد به؟ هل المقصود أنه جزم بنية الصوم لكنه لو احتاج للفطر أفطر بسبب المرض؟ إذا كان كذلك فصومه صحيح. أما إذا كان لم يجزم بنية الصوم أصلا، لم يجزم وإنما كان يقول أنه سأفطر ولم يجزم بنية الصوم، فهنا لا يصح صومه ويقضي، لأنه لا بد من نية جازمة بالصوم من أول النهار إلى آخره، والنية في الصيام ركن لا بد منها. هي ما معنى الصيام؟ الصيام معناه إمساك بنية، لا بد من النية الجازمة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فإذا لم توجد منه نية جازمة لم يصح صومه ويلزمه القضاء. لكن لو كانت النية الجازمة موجودة وقال لو احتجت للفطر أفطرت، فصومه صحيح ولا يضر هذا التردد.
في رمضان العمل أفضل في النهار أو في الليل؟ يعني مثلا إنسان ذهب إلى العمرة، هل نقول له إنه الأفضل أن يؤديها في النهار أو يؤديها في الليل؟
الأفضل أن يختار ما هو الأصلح لقلبه، فينظر ما هو الأصلح لقلبه الذي يستطيع معه أن يؤدي العمرة بخشوع وأن يأتي فيها بالأدعية والأذكار ويؤديها بأفضل حال، سواء كان ذلك في الليل أو النهار، الزمن لا يختلف، لكن يختار ما هو الأصلح لقلبه. نعم.
وهذا السؤال يتكرر كثيرا فيما يتعلق بصدقة الفطر أو زكاة الفطر، هل يجوز شراؤها من بداية العشر الأواخر وتسليمها مثلا إلى جمعية من الجمعيات لكي توصلها إلى الفقير في الوقت المشروع؟
لا بأس بذلك، لأن هذا توكيل، فأنا أوكل الجمعية من الآن، أوكلهم أقول إذا أتى وقت زكاة الفطر فاشتروا طعاما وأخرجوه عني، فهذه وكالة ليست إخراجا وإنما هي وكالة، فلا بأس بذلك. ولذلك لا بأس أن تتوكل الجمعيات الخيرية من الآن عن الناس، تأخذ منهم مبالغ نقدية وتشتري طعاما، لكن الإخراج يكون في وقت زكاة الفطر، لا يكون إخراج زكاة الفطر إلا في وقتها، أما قبل ذلك من التوكيل وتجهيز الطعام ونحو ذلك فلا بأس به.
ومازن تفضل. يا أبا مازن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤال للشيخ.
تفضل تفضل يا غالي.
والله قبل يومين سمعنا صوت كأنه صوت أذان وأفطرنا.
نعم.
بعدين تأكدنا أنه قبل الأذان بأربع دقائق الأصلي، بعدين وقفنا عن الفطور.
طيب
هل يعتبر إيش حكم الفطور؟
هل عندك سؤال آخر؟
شكرا.
حياك الله. مرحبا. سؤال الأخير بمازن، فعلا يعني خاصة مع الانتظار الفطور، وأحيانا بعضهم يكون مستعجل قليلا فعلا على الإفطار، فأي صوت يسمعه يتوقع أنه هذا الأذان، خاصة إذا تولى هذا الأمر بعض الأطفال في البيت، فما التوجيه وما الحكم؟
من أفطر بطريق الخطأ فصومه صحيح، لأن الخطأ كالنسيان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه، والخطأ كذلك، كما قال الله تعالى عن المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، بل إنه جاء في صحيح البخاري عن أسماء رضي الله عنها قالت أفطرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس، فهم قد أفطروا بطريق الخطأ، يعتقدون أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب، ولم ينقل أنهم أمروا بالقضاء، ولهذا ف من أفطر بطريق الخطأ فصومه صحيح في أرجح أقوال أهل العلم، سواء كان هذا الفطر في أول النهار أو في وسطه أو في آخره، ولكن ينبغي أيضا للمسلم أن يحرص على تأكد والتبين، يعني ليس كل ما سمع أذان مباشرة يفطر، حتى يتأكد من أن هذا الأذان هو أذان مثل مسجد قريب، وأنه قد دخل قد غربت الشمس بالفعل، يعني عليه ألا يستعجل وإنما يتأكد ويتحرى، هذا هو المطلوب من المسلم، لكن لو افترض أن هذا حصل منه بطريق الخطأ فصومه صحيح وليس عليه شيء.
استخدام السواك طوال نهار رمضان هل هو مشروع؟
لا بأس باستخدام السواك للصائم، وجميع الأحاديث المروية في كراهة السواك للصائم ضعيفة لا يثبت منها شيء، ومنها حديث استاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، حديث ضعيف، ولهذا فالسواك للصائم كالسواك لغير الصائم هو سنة.
حكم وضع علامة على القبر مثل قطعة خشب أو حديد لكي يعرف صاحبه؟
لا بأس بذلك، بل حتى لو وضع لو رقمت القبور فلا بأس بهذا، ترقم القبور ويكون يعطى مثلا هذا القريب للمتوفى رقما بحيث يعرف قبر قريبه حتى يزوره ويسلم عليه ونحو ذلك، هذا لا بأس به، وهذا له أصل في السنة أيضا في تحديد القبر، في تحديد القبر بحيث يزوره قريبه من حين لآخر.
شاكر المقدمين فضيلة الشيخ،
وشكر لكم وللأخوة المشاهدين.
شكر كذلك لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات على حسن متابعتكم ومشاهدتكم. نشكر زميلنا أحمد الهليل من جمعية الصم الدعوية الذي نقل هذه الحلقة بلغة الإشارة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، موعدنا معكم غدا إن شاء الله، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لك السؤال الخافي ويضيء دربك في الجواب الكافي.